أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصول العملية. تعرفون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقسم مباحث علم الأصول إلى المباحث حول الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي والدليل العقلي، وبعدما ينهي مباحث الدليل يبدأ بمبحث الأصول العملية. الأصول العملية مباحثها من أهم مطالب علم الأصول. شوفوا أنتم تقريبا نص الحلقة هو في الأصول العملية. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الأصول العملية لم تكن تبحث، نتكلم شوي عن أهميتها وعن شيء من البحث التاريخي المرتبط بها. لم تكن تذكر في مطالب علم الأصول بشكل مستقل، وإنما كانت تذكر في الفقه كاستدلال، يقولون للأصل للإباحة قديما، حتى تجد أنه في مثل كتب العلامة والمحقق في علم الأصول المعارج أو كتب العلامة أدرجوا الأصول العملية ضمن دليل العقل، أصالة الحظر وأصالة الإباحة، وبيفتح النقاش أنه هل هو الأصل الحظر أم أن الأصل هو الإباحة. بعد هذا بدأ العمل بهذه الأصول العملية رحمكم الله بطريقة أوسع، ولكن مع ذلك ليس على الطريقة المفصلة الموجودة في زماننا. ويعتبر لعله أبرز وأول من فتح باب وعليكم السلام ورحمة الله الأصول العملية والتمسك بها من الباب الواسع الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، فهو قد قسم الأدلة إلى أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية، وقال الأدلة الاجتهادية، يعني هذا التقسيم أنه أدلة وأصول عملية الوحيد البهبهاني أول من خرج به، وقال بأن الأدلة الاجتهادية تدل على الحكم الشرعي، والأدلة الفقاهتية هي مواقف عملية في حالة الشك. بعد هذا وصلت النوبة إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، وهو أول من فصل البحث في الأصول العملية بشكل لا مزيد عليه في كتابه النفيس فرائض الأصول، اللي هو بيعبر عنه بالرسائل، رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك، هذا هو الرسائل، وخاتمة في الطعام. وكل الرسائل تدرس 5 سنوات تقريبا من الرسائل كله هو بأبحاث القسم الثاني من علم الأصول من القطع للآخر. في زمن الشيخ الأعظم بدأ الاستدلال بهذه الأصول والاستفادة منها يكون بشكل أوضح وأجلى، وصارنا نعرف أنه في أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية، وهناك أصول عملية مثلا لحالة الشك البدوي، وأصول عملية لحالة وجود علم إجمالي، وأصول عملية لحالة وجود علم سابق، وأصول عملية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ودوران الأمر بين محذورين، ففتحت المسألة من بابها الواسع. هذا بالنسبة لتاريخ الأصول العملية، وأما بالنسبة لأهميتها، فالمنهجية القائمة في علم الفقه في يومنا في حاضرنا هي أنه في كل مطلب نحن نؤسس الأصل العملي، حتى إذا لم تسعفنا الأدلة الاجتهادية أو تعارضت الأدلة الاجتهادية ولم يمكننا أن نرجح، أو كانت الأدلة ذات قدر متيقن فنشك فيما زاد عنها، فإننا نحتاج في كل هذا إلى الأصول العملية. ومن أهم المطالب العملية في الأصول العملية نذكر بعض المطالب. أولا، مبحث التمييز بين مجاري البراءة والاحتياط. هذا مبحث شائك، بتفكروا سهل، خاصة في الشبهات الموضوعية، وتقدمت الإشارة إليه في الحلقة الثانية أنه أنا الآن أشك شبهة موضوعية، هل هو مجرى للبراءة أم أنه مجرى للاشتغال؟ يمكن واحد يقول لي أكيد مجرى للبراءة. لا، لا نتكلم كبرويا، على مستوى التطبيق، يعني على مستوى المسألة الفقهية والحادثة، هل هذا هنا تجري البراءة أم هناك مانع من جريان البراءة، إما مانع عام أو مانع خاص؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني المهم، مجاري الاستصحاب، وأنه هل يجري الاستصحاب في بعض الموارد أو لا يجري. الاستصحاب تحتاج إليه في معظم المطالب. المطلب الثالث العملي المهم، مطلب أنا ما عم أقولهم بالترتيب، مطلب الأقل والأكثر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، سواء في أقل والأكثر في الشرائط في الأجزاء، الأقل والأكثر دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هذا أيضا مطلب عملي جدا. أنت لطالما تشك في جزء إضافي، في اعتبار مانع من الموانع، اعتبار شرط من الشروط، دائما يحصل الشك من هذا القبيل. المطلب الرابع هو مطلب تعارض الأصول فيما بينها. أنت الآن أنا أفتح بيني وبينك كتاب الطهارة، باب الوضوء، وأستخرج لك أكثر من 15 مسألة في أواخر باب الوضوء، وكذلك في أواخر باب التيمم، من أي كتاب، من المنهاج، من التحرير، من العروة، وأستخرج لك مسائل شو فيها تعارض استصحابات أو فيها تعارض استصحاب أصول عملية أخرى، لابد أن تعرف أي الأصول يتقدم على الآخر. فإذا الأصول العملية عملية جدا، والوقفة عندها ليست وقفة ماذا؟ نظرية تحليلية، أريد أن أفهم أن الشريعة كيف قال، لا لا لا، عملية فعلية، بحيث كل مطلب من مطالب الأصول، أستطيع أن أدعي هذا، كل مطلب من مطالب الأصول العملية تقريبا له ثمرة مباشرة. وسنسعى إن شاء الله خلال هذا أنه المطالب المهمة والأساسية التي لها ثمرات، أن نأتي بفرع فقهي واضح بالنسبة للجميع، كيف طبق الفقهاء القاعدة، أو كيف طبقوا المطلب الأصولي على المطلب الفقهي، هم يبرز بشكل واضح. أما هذا راجع إلى أهمية الأصول العملية. أما الأصول العملية في الحلقة الثالثة، فنستطيع أن نقول من أبرز ما تمتاز به حلقات السيد الشهيد التركيز على الأصول العملية. السيد الشهيد يركز على كل المطالب، وكل المطالب فيها عمق، وكل المطالب فيها دقة، ولكن في الأصول العملية وعلى وجه الخصوص في بحثي الاستصحاب والعلم الإجمالي كما سيأتي معنا، بحث السيد الشهيد هذه المطالب بشكل مفصل ودقيق تشريحي، مش إنه مرور سريع. ولذلك تجد كمية الصفحات للأصول للعلم الإجمالي مثلا يضاهي كثيرا كميتها في غير الحلقة الثالثة من الكتب. كذلك بالنسبة للاستصحاب كذلك الحال، بحث سواء دلالة الروايات سواء تطبيقات الاستصحاب بالتفصيل بحثها السيد الشهيد. وقبل البدء والأصول العملية التي يبحثها أو تبحث عادة، عندنا أصول عملية في حالة الشك البدوي، وتأتي عندنا البراءة العقلية والبراءة الشرعية. الأصول العملية في حالة الشك المقرون بالعلم، ويأتي معنا بحث العلم الإجمالي، ويأتي بعد ذلك بحث الأقل والأكثر، وهو بحث مثار لتطبيق أنه هل هو من العلم الإجمالي المنجز أم أنه شك بدوي، علم بحكم وشك بدوي بسائر الأحكام. وبعد ذلك يبحث بحث الاستصحاب، ويختم الكتاب بباب الطهارة. وإن شاء الله تعالى تستغرق معنا هذه الكمية المتبقية قرابة هذا ما تبقى من الفصل، وعام عبارة عن الفصل الثاني والفصل الأول من العام القادم إن شاء الله في هذه المدة. وإن كان الأفضل الأحسن الأكثر مناسبة لفهم المادة واستيعابها مع شيء من تطبيقاتها بشكل أكثر راحة وأكثر يعني طمأنينة لنا ولكم، أن يكون في سنة ونصف هذا المقدار، ولكن بالنتيجة القرار هنا أن يكون في سنة. فنحن نمشي على مشيتنا التي كنا نمشي عليها، حيث ما يجب أن نسرع نسرع، وحيث ما يجب أن نتوقف نتوقف. وبالأخير إذا لم يسعفنا الوقت نقول لهم استغفر الله لم يسعفنا الوقت، عطونا بعد شهر زمان لنخلص هذا المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل البدء بمبحث البراءة يذكر مبحثا تمهيديا يتعرض فيه لموارد لمطالب أربعة. المطلب الأول خصائص الأصول العملية، والمطلب الثاني الأصول العملية الشرعية والعقلية، المطلب الثالث الأصول التنزيلية والمحرزة، والمطلب الرابع مورد جريان الأصول العملية. هذه بمثابة مقدمة. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول، وهذه المطالب تستغرق معنا هذا الأسبوع إن شاء الله، أما فيما يرتبط بخصائص الأصول العملية، تقدم معنا في أوائل الحلقة الثالثة وفي أوائل الحلقة الثانية وفي أوائل الحلقة الأولى تقدم معكم أن الأصول العملية هي أحد قسمي الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية تنقسم إلى أمارات وأصول عملية، والغرض من تشريع الأصول العملية تنجيز الحكم الشرعي المشكوك أو التعذير عن الحكم الشرعي المشكوك. ولا شك ولا ريب في أن ثمة فرق بين الأمارات والأصول العملية، وهناك مائز كبير بينهما. ومن الناحية العملية من أبرز الفوارق بين من الناحية العملية في الفقه بين الأصول العملية والأمارات مسألة المثبتات. تقدم معنا في أوائل الحلقة الثالثة أيضا أن مثبتات الأمارة حجة، فسائر المداليل الالتزامية للخبر الواحد سواء كانت مداليل التزامية عرفية غير عرفية بينة بالمعنى الأعم بينة بالمعنى الأخص، إذا ثبت حجية الخبر ثبتت كل هذه اللوازم والمداليل الالتزامية. أما الأصول العملية فمن الواضح أن استصحاب أو جريان البراءة عن شيء لا يعمم الحكم إلى لوازمه، ولا يعني بالضرورة ثبوت لوازمه غير الشرعية. فمثلا إذا استصحبت طهارة الثوب جازت الصلاة به. لا، لأن الصلاة لازم شرعي للطهارة، بينما إذا استصحبت عدم كون زيد في الغرفة فهذا لازمه أنه في خارج الغرفة، ولكنهم يلتزمون بأن استصحاب كون زيد استصحاب كون أن زيد ليس في الغرفة لا يثبت أن زيد خارج الغرفة، لأن كون زيد خارج الغرفة ليس أثرا شرعيا وليس لازما شرعيا. وكذا الحال فيما لو كنتم، جيبلكم نفس المثال اللي تقدم الحلقة الثانية، قد نذرت أنه إذا نبتت لحية ابني أن أتصدق بدينار، فإن استصحاب أو إثبات نبات اللحية بأصل عملي لا يثبت بالضرورة ماذا؟ وجوب الصدقة. هذا فإذا ينطلقون في التمييز من أمر واقعي واقع حاصل وين؟ في الفقه. حتما الأصول العملية لا مثبتاتها ليس بحجة، والأمارات مثبتاتها حجة. طيب ما هو السبب وما هي النكتة حتى افترقت الأمارة عن الأصل العملي في هذا الأثر؟ هذا مهم جدا. يذكر السيد الشهيد وجوها ثلاثة للتمييز يرفضها ثلاثتها ويختار الوجه الرابع. أما الوجه الأول فهو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وشيده المحقق النائيني وتبعه على أصل الوجه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهو أن النكتة والسبب في التفريق بين الأمارات والأصول العملية بحيث يتمايزان عن بعضهما البعض في مقام العمل، أن نأتي ونلاحظ المجعول في دليل حجية كل منهما. يعني نحن في باب الخبر ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا مثلا لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذا بباب الخبر. في باب الأصول العملية عندنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. شو بيجي المحقق النعيمي بيقول لك أنا حتى أعرف المائز بينهما لابد أن أنظر ما هو بالنتيجة، هنا حجية وهنا حجية. الحجية المجعولة من خلال دليل الأمارة تختلف عن الحجية المجعولة في ماذا؟ باب الأصول العملية. فهنا الحجية المجعولة ما هي؟ المجعول ما هو؟ الطريقية، يعني تنزيل خبر الثقة منزلة العلم بماذا؟ من ناحية الآثار. هنا المجعول الطريقية أو العلمية أو تتميم الكشف مثل ما بيعبر المحقق النائم، بينما المجعول في باب البراءة مثلا الجري العملي، في باب الاستصحاب مثلا تنزيل المستصحب منزلة اليقين أو المتيقن بلحاظ الجري العملي. فبعبارة ثانية لما كان المشعول في باب الأمارات ما هو؟ العلمية، جعلها علما، بينما المجعول في باب الأصول مجرد الجري العملي أو جعل اليقين على أساس الجري العملي. فماذا نقول؟ نقول هذا هو الفرق بينهما. ولذلك إذا كانت هل بيركز على المحقق النائم، إذا كان المجعول هو الطريقية فمن علم بشيء علم بلوازمه، يعني بسائر لوازمه. أما في باب الأصول العملية إذا المجعول هو الجري العملي
فتقتصر في الجري العملي على نفس الشيء أو على آثاره الشرعية. تمام؟
السيد الشهيد رحمة الله تعالى يقول: هذا الذي ذكره المحقق النائيني
غير تام. ليه؟
يقول: منهجيا لم يرد عندنا لفظ الأمارة ولفظ الأصل العملي في دليل من الأدلة الشرعية حتى نأتي ونتحدث عن أنه كيف أخذ في هذا الدليل وكيف أخذ في ذاك الدليل، وإنما نحن سمينا التسمية أمارة وأصل عملي، ونحن سمينا هذه التسمية بناء على ماذا؟ نحن نعرف أن مرادنا من الأمارة الحجة التي تثبت آثارها كل آثارها، ومرادنا من الأصل الحكم الظاهري الذي لا تثبت إلا آثاره الشرعية، صح أم لا؟ ونأتي الآن ونقول: أيها المحقق النائيني، ما ذكرته من سر للفرق لا يبين الفرق. ليه؟ لأن مجرد أن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية، والمجعول في باب الأصول هو الجري العملي، لا يعني بالضرورة حجية مثبتات الأمارة وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. ليه؟ لأن جعل الحجية للأمارة وجعل الأمارة علم هو ليس جعل لها كعلم وجداني، وإنما هي علم تعبدي، والعلم التعبدي قد يكون مختصا تابع للتعبد، قد يكون مختصا بالآثار المباشرة، قد يكون مختصا بالآثار الشرعية، قد لا يعم الآثار غير الشرعية، صح؟ وفي مقابل ذلك في الأصول العملية هي أصول عملية شرعية، يمكن للشارع أن يعمم ويمكن للشارع أن يخصص، يمكن للشارع أن يعمم حجيتها حتى لآثارها غير الشرعية. فمجرد أن المجعول هو الطريقية هنا والمجعول هو الجري العملي هنا لا يبرر لنا ماذا؟ فذلكة الفرق العملي أن هذه مثبتات وحجة وتلك ليست حجة. ولذلك أنت بتلاحظ مثل السيد الخوئي فرق بينهما بما فرق، ولكنه مع ذلك سيد الخوئي شو قال؟ قال: لا مثبتات الأمارة حجة ولا مثبتات الأصل العملي حجة. إذن هذا التفريق لا ينفع في بيان ما نراه في الخارج من حجية مثبتات هذه وعدم حجية مثبتات تلك، فيكون الوجه الأول قد قار. تمام؟ الوجه الثاني أن نقول: لا، ليس الفرق بين الأمارات والأصول العملية هو بملاحظة نوع المجعول، وإنما الفرق أعمق من ذلك. ما هو؟ يقول: إذا لاحظنا كل الأصول العملية فنرى بأنها تشترك في شيء، وهو أن موضوعها الشك، بينما إذا لاحظنا الأمارات فإننا لا نرى أن موضوعها الشك. فباعتبار أن الأمارات أخذ لم يؤخذ في موضوعها الشك، والأصول أخذ في موضوعها الشك، فإننا نرى حينئذ هذا هو سر الفرق بين الأمارات وبين الأصول العملية. تمام؟ السيد الشهيد يجيب عن هذا بجوابين. يقول: أولا، هو لا يفي بالمقصود. ليش لا يفي بالمقصود؟ لأن المقصود هو أن نعطي تفريقا بحيث نبرر ما نراه في الفقه، من حجية لوازم الأمارات وعدم حجية لوازم الأصول. نقول نعم يمكن أن يكون عدم أخذ الشك في موضوع الحجية مبررا لماذا؟ بحجية لوازم الأمارات، صح، ولكن ليس بالضرورة أن يكون أخذ الشك مبررا لماذا؟ لعدم حجية لوازم الأمارات، إذ قد يكون الشك مأخوذا ومع ذلك الشارع ماذا يصنع؟ يثبت حجية اللوازم. فأولا هو لا يفي بالمقصود، هذا أول. ثانيا أن هذا التفريق في نفسه غير معقول. ليه؟ يقول السيد الشهيد هي حجية الأمارات حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ حجية الأمارات حكم واقعي أو ظاهري؟ ظاهري. فإذا كانت حجية الأمارات لم يؤخذ في موضوعها الشك فهذا يعني أنها شاملة لحالة العلم بالحكم الواقعي وحالة الجهل بالحكم الواقعي. يعني العالم بالحكم الواقعي يجب عليه الالتزام بمضمون ومؤدى الأمارة، هذا غير معقول. كيف أنا عالم بأن الواجب علي صلاة الظهر؟ تأتي وتقول لي أنت أيها العالم بأن الواجب عليك صلاة الظهر، صلي الجمعة لأن الخبر دل على صلاة الجمعة. أقول له الخبر على رأسي ولكن الخبر هو أمارة وحجية الأمارات حكم ظاهري ومع وجود العلم لا محل لها أصلا، فجعل حجية الأمارات من دون أن نأخذ في موضوعها الشك معناه تعميم الحكم الناتج عنها حتى للجاهل حتى للعالم، وهذا مستحيل. ولذلك ماذا يقال؟ يقال في علم الأصول الشك مأخوذ في حجية الأمارات ومأخوذ في حجية الأصول. غاية ما في الباب أنه مأخوذ في حجية الأصول موضوعا ومأخوذ في حجية الأمارات موردا. يقول السيد شهيد حتى هذا لا نتعقله. شو يعني؟ هو إما أنها مجعولة في حالة الشك في الحكم الواقعي وإما أنها مجعولة لا في حالة الشك في الحكم الواقعي. شو يعني موردا؟ شو يعني ظرفا وموردا؟ ما له معنى، واضح؟ وبعبارة ثانية يا أخوان، السيد الشهيد يقول إذا أريد من هذا البيان الثاني للفرق ذكر أنه حجية الأمارات لا يؤخذ في موضوعها الشاك في مقام الجعل، فنقول هذا غير معقول. جيد؟ وإذا قلنا أن دليل الأمارة أو عفوا أن حجية الأمارات أخذ في موضوعها الشك موردا فلم نفهم له معنى محصل. وبالتالي هذا الفرق من أنه الأمارات لم يؤخذ في موضوعها الشك والأصول لم يؤخذ في موضوعها الشك غير معقول ولا يؤدي إلى بيان وتبرير الفارق الذي نجزم به عمليا. فالوجه الثاني أيضا طار وطيرانه أسرع من الوجه الأول حتى. تمام؟ الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث يعتبر تعديل على الوجه الثاني. هو بالدقة يقول صاحب الوجه الثالث الفرق بين الأمارات والأصول ليس من ناحية أن الأمارات ليس موضوعها الشك والأصول موضوعها الشك، لا، على مستوى الثبوت الأمارات والأصول موضوعهما الشك ولكن على مستوى الإثبات ولسان الدليل نلاحظ أن الأصول العملية يصرح في دليلها بأن موضوعها الشك، ففي دليل الاستصحاب إذا كنت على يقين من شيء ثم شككت فامض على يقينك أو فشكك ليس بشيء. في دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهكذا كل الأصول العملية من هذا القبيل. بينما إذا رجعنا إلى أدلة الأمارة فلا نجد في لسان الدليل ماذا؟ التعبير بالشك. واضح؟ السيد الشهيد يقول هذا الفرق لا يفي بالمقصود. ليه؟ لأن مجرد التعبير بالشك في الأصول العملية وعدم التعبير بالشك في الأمارات لا يبرر لنا وجه حجية مثبتات وسائر لوازم الأمارات وعدم حجية مثبتات وسائر لوازم الأصول العملية. ما في ملازمة. هذا أولا لا ينفع في محل كلامي. نعم تظهر بعد الثمرات بالنسبة إليه. ليه؟ يعني مثلا يبرر لنا تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل. فإذا كان عندي خبر واحد وكان عندي استصحاب فإن سبب تقديمي الاستصحاب الخبر على الاستصحاب ما هو؟ أن الاستصحاب موضوعه الشك والأمارة موضوعها الطريقية والعلمية فهي رافعة للشك تعبدا. صح. فإذا هذا التفريق يبين لنا ثمرة من الثمرات، ولكن الثمرة التي هي محط نظرنا الأساسية وهي حجية المثبتات في باب الأمارات وعدم حجية المثبتات في باب الأصول، فهذا الفرق لا يبينه. هذا أولا. ثانيا يا مولانا ومقتدانا ما رأيك أن آتي لك بدليل أمارة ما هو موضوعه؟ موضوعه الشك. لا ينبغي. لا، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه من الأدلة على حجية الخبر. فإذا بنينا على حجية الخبر وكان دليل حجيته هذه الآية، ماذا نصنع؟ هل نقول أن خبر الواحد أصل عملي؟ نقول أصل عملي بتقبله؟ ما بتقبله أنه أصل عملي. لما؟ لأن هذه الآية قد بينت أنه أخذ في الموضوع الشاك. فليس الميزان، يا جماعة ليس الميزان ملاحظة مقام الإثبات ولسان الأدلة، وليس الميزان ملاحظة نوع المجعول. لا، الميزان يظهر لك في الوجه الرابع وهو تكرار لما تقدم من السيد الشهيد في أوائل الحلقة الثالثة. ما هو؟ أن الأمارات والأصول العملية كل منهما حكم ظاهري، والأحكام الظاهرية شرعت للحفاظ على الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة. يعني في مقام حفظ الملاكات الواقعية في حالة جهل المكلف بها، المولى ماذا يصنع؟ يجعل حكما ظاهريا على طبق الملاك الأهم. وما هو الملاك الأهم في المقام؟ نقول أهمية الملاك تارة تنشأ من قوة الاحتمال فيكون المجعول أمارة، وتارة تنشأ من قوة المحتمل يكون أصلا عمليا، وثالثة تنشأ من الاحتمال والمحتمل أيضا يكون أصلا عمليا، غاية ما في الباب أنه أصلا عملي محرز أو تنزيلي. واضح إن شاء الله. وهذا التفريق يفي بماذا؟ بتفسير ظاهرة حجية لوازم الأمارة وعدم حجية لوازم الأصول العملية، لأنه قوة الاحتمال لا فرق فيها بين المدلول المطابق وسائر المدلول الالتزامية. أما قوة المحتمل فقوة المحتمل القدر المتيقن منها ما هو المدلول المطابق دون ما عدا. واضح إن شاء الله. فإذا الفارق بين الأمارات والأصول هو هذا، أن الأهمية التي على أساسها المولى يشرع حكما يحفظ ملاكه ما هي؟ هل هي أهمية على أساس قوة الاحتمال لوحدها فتكون أمارة؟ هل هي أهمية على أساس قوة الاحتمال والمحتمل أو قوة المحتمل فتكون أصلا عمليا؟ واضح إن شاء الله؟ يقول السيد شهيد: هذا هو الفارق بين الأمارات والأصول، هذا هو الذي يبرر لنا ما نراه خارجا في الفقه. وفي الحقيقة لقائل أن يقول أن مطلب التفريق بين الأمارات والأصول، يا شيخنا ما في فائدة، لا، هذا له ثمرة عملية مباشرة. هذا الذي كنا نتكلم فيه. فإن من يبني على الوجه الأول مثل المحقق النائيني، حتما الأمارات متقدمة عنده على الأصول بماذا؟ بالورود أو الحكومة؟ بالحكومة. أما من يبني على الوجه الثاني فالأمارات متقدمة على الأصول عنده بالورود، لأن هذيك موضوعها الشك وتلك ليس موضوعها الشك. وفرق بين الحكومة والورود: الحكومة لابد في موضوعها على رأي جماعة من النظر، من أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، بينما الورود لا يشترط فيه النظر. الحكومة من طرق الجمع العرفي، الورود خارج عن باب التعارض بالكلية. أحسن؟ واضح إن شاء الله؟ يعني هناك ثمرات عديدة تترتب على ماذا؟ على هذا، وأهمها تفسير ما نراه من حجية مثبتات الأمارة وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. الورود، لأن واحد منهما موضوعه الشك والآخر ليس موضوعه الشك، موضوع العلم، بناء على التفريق الثاني. نعم، فعلا هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. ما من نسلق العبارة وآخر خمس دقائق، غدا إن شاء الله تعالى نطبق العبارة ونتكلم في الأصول العملية الشرعية والعقلية. هذا المطلب إن شاء الله نتممه غدا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.